بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى مسألة تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه، والسياق له أي لعبد الله بن عمر، قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وزعيمهم، ما سبب نفاق عبد الله بن أبي؟ ما سبب دخوله في الإسلام ظاهرا وكان في الباطن كافرا؟ تفضل. ها عندك يا طاهر.
كان في زمن الجاهليه الحرب بين الاوس والخزرج، واهل المدينه كانوا يريدون ان يوصلونه ملكا، فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وراى من الرسول ما هو من تعظيم من اصحابه وكذا دخل في عينها.
نعم احسنت. كان اهل المدينه قد اصطلحوا على أن يملكوه عليه، كما جاء في حديث أسامة بن زيد حديث طويل، وفيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد بن عبادة ذهب يزوره، وبينما هو في الطريق مر على مجلس، هذا قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر كان من أراد أن يسلم أسلم بالظاهر، ومن أراد يبقى على كفره. نعم. فمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، فقال عبد الله بن أبي وقد وضع رداءه على أنفه: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان ما تقول حقا فاجلس في بيتك ولا تغشنا في مجالسنا، يعني لا تأتي إلينا تدعونا، اجلس في مكانك، من أراد سيأتي إليك. وقال: لا تغبروا علينا، ويمسك على أنفه، يعني الغبار الذي حصل من الدابة. فقال بعض الصحابة بعض المسلمين: بلى، فاغشنا في مجالسنا وحدثنا يا رسول الله. ثم اختلف القوم حتى كادوا أن يقتتلوا. بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هداهم إلى سعد بن عبادة وقال له: ألم ترى ما صنع أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي؟ فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله ما بعثك الله بالحق الذي بعثك به إلا وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن توجوه التاج. فلما جاء الله بالحق الذي بعثك به شارق بها، يعني وقع في نفسه وقال ما قال. ثم لما وقعت غزوة بدر الكبرى وقتل صناديد الكفار، خاف عبد الله وغيره من المنافقين على أنفسهم، لأنهم يعني كانوا آنذاك كفارا، فدخل في الإسلام في الظاهر وهو كافر، دخل في الظاهر وهو كافر في الباطن. وهو المقصود بقوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، تولى كبر الإفك. قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، والذي دعاه هو ابنه ابن عبد الله واسمه عبد الله. عبد الله بن أبي بن سلول له ولد اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، وولده صحابي جليل من أفاضل الصحابة، وله أيضا بنت اسمها جميلة، جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، لها قصة، من يذكر قصتها؟ قصتها مع ثابت، ظاهر ثابت بن قيس بن شماس، كانت زوجة له ثم خلعته، قصة الخلع المعروفة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام و أرادت أن تختلع منه، فقال، يعني كان أعطاها حديقة مهرا لها، قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة، جاءت رواية وطلقها تطليقة، لكن حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، يعني قصة الخلع هي قصتها وهي صحابية. فهذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، وولده وابنته من الصحابة. ولده جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يصلي على أبيه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر عبد الله ولده، قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، هذا عمر يقول، قال وثبت إليه رضي الله عن عمر حتى قمت في صدره، يعني قام أمامه صدره أي واجهه، فأخذت بثوبه، أخذ ثوبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله، يعني أمسك بثوبه، فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا كذا وكذا، فعدد عليه قوله، يعني ذكر له من أقوال هذا المنافق، كقوله مثلا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأعز نفسه ويريد بالأذل رسول الله والمؤمنين، جعل عمر يعدل عليه، يعني لماذا تصلي عليه وقد قال هذه الأقوال، أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا كلام عمر. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام تواضعه لأصحابه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه، يعني جعل يكرر عليه، ما يريد أن يصلي على هذا المنافق، قال إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال عليه الصلاة والسلام لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. انظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام، مع أن ابن أبي اتهمه في عرضه، اتهم أم المؤمنين بما برأها الله منه وتولى كبر ذلك وأصبح ينشر في المجالس أذية عظيمة شديدة حصلت النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام لو أعلم أني لو زدته على 70، أي الاستغفار 70 مرة، لغفر له لزدته عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال إنه منافق، يعني قال عمر. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ومشى صلى الله عليه وسلم فقام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا أي قليلا من الوقت حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقد جعلت هذه من موافقات عمر رضي الله عنه من مناقبه، أن الله عز وجل أنزل الآية موافقة لقول عمر ولرأيه ومشورته. عمر قال أتصلي عليه يا رسول الله وقد قال كذا، فنزلت الآية موافقة لقول عمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لأنه لم يكن قد نهاه الله عز وجل عن ذلك، صلى عليه على الأصل أنه يظهر الإسلام. نعم. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال عمر فعجبت بعد، أي بعد ذلك جعل يتذكر هذا الموقف، قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. يعني تعجب من نفسه كيف تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول له هذا الكلام رضي الله عنه. إذن هذا يدل على عدم جواز الصلاة على الكفار، على المنافقين والكفار من باب أولى لا يصلى عليهم. وبقيت أيضا أحاديث في هذا الباب. نعم، قاطع الصلاة في خلاف على قول من يكفر من أهل العلم يدخل في هذا، على قول من يرى كفره، وأما الذين يقولون كفر عملي أو كفر دون كفر يقولون يصلى عليه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.